مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا. حلقتنا ستنطلق بالتحديد من عام 1359 للهجرة، 1940 للميلاد، في الأعظمية بالعراق، مع ضيف أحب التاريخ ثم توجه إلى التحقيق ليكون أحد الذين برزوا في خدمة تراثنا الإسلامي. في حلقتنا أيضا مجموعة كبيرة من الأعلام الذين سنتحدث عنهم، كما سنسير في هذه الحلقة مع عدد من الكتب والتحقيقات المهمة. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيف اللقاء الدكتور بشار عواد، معروف العبيدي الأعظمي البغدادي. مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا،
حياك الله يا دكتور. في خير.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عباد، صفحات من حياتي وترانيم عباد،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها.
الدكتور بشار عواد، معروف العبيدي الأعظمي البغدادي، اسم لامع في سماء التحقيق، عاش مع الكتاب منذ نعومة أظفاره، فهو من نسل أسرة تحب العلم، عاش مع العلماء وعايشهم ونهل من معين علمهم. كان لوالده أثر كبير في حياته، تلقى تعليمه الأولي في الأعظمية، ثم نال الماجستير في التاريخ في جامعة بغداد. عايش مجموعة من العلماء والمفكرين والأدباء، والتقى بالسياسيين في عدد من دول العالم. في وقته المزدحم لحظات يقضيها مع أحفاده. هذا السبعيني ينكب على أوراقه وكتبه في كل لحظة، ويعيش معها في كل حين، فهي أنسه وحبه وغرامه. انقطع عن حياة السياسة واللقاءات ليتفرغ للبحث والكتابة والتحقيق. خليني بس أسألك أولا عن العبيد، هذه قبيلة عبيد اللي ترجع إلى أصول
العبيد، قبيلة حميرية نزحت من اليمن الصعيد على مدد متفاوتة من قبل الإسلام في الحقيقة، واستوطنت مواطن كثيرة، وأكثر مواطنها كانت في برية السنجار، وهم الذين أسسوا مدينة الحضر المعروفة، وكان لهم دور كبير، ولا زالوا هم يسكنون في منطقة الحويجة التي هي قريبة من كركوك. ونحن من أهل العظمية، أهل العظمية أصلهم ليسوا من العبيد، ولكن في الأصل أن السلطان مراد الرابع حينما قدم لتحرير العراق من الفرس في سنة 1638 جاء بفرع من هذه القبيلة، وهم فرع البعلي، وأسكنهم في الأعظمية لحماية مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان الذي كان الفرس عادة لما يحتلون العراق يخربونه.
نعم. طيب، وهي سميت بعد ذلك بمحلة أبي حنيفة ولا
لا
قبل؟
لا، هو محلة أبي حنيفة سابقا
قبل،
والأعظمية اسم مستحدث نسبة إلى الإمام الأعظم عند الأتراك، وهو الإمام أبي حنيفة النعمان.
يعني الأعظمية اسم بعده. كانت تسمى محلة أبي حنيفة،
محلة أبي حنيفة، وكانت تسمى باب الطاق. ومعروفة مقبرة الخيزران بجنب المعروفة التي دفنت فيها الخيزران، ودفن فيها أبي حنيفة، ودفن فيها مجموعة من العلماء، محمد بن إسحاق صاحب السيرة مدفون هناك، هشام بن عروة مدفون هناك، الواقد، مجموعة من العلماء دفنوا في هذه المقبرة.
لكنها كانت خارج بغداد قبل توسع بغداد.
طبعا العظمية على عمري أنا يعني كانت مقطعة عن بغداد، بينها وبينها مفاوز. يعني صحيح، وكانت بغداد تبدأ من باب المعظم، والأعظمية بعد جامع أبي حنيفة بحوالي 200 متر تنتهي.
الله.
وكانت دورنا مقابل الجامع. مقابل جامع أبي حنيفة. يعني ولا زالت الآن مواقف السيارات التي مقابل الجامع هي أماكن دورنا المعروفة يعني.
لكن بعد التوسع الآن أصبحت جزء من
لا أصبحت في وسط بغداد.
في وسط.
في وسط بغداد.
الله. يعني إذا خلينا نرجع لذلك التاريخ 1359 للهجرة 1940 للميلاد في غرة شعبان ولد ضيفنا. في هذه الأسرة التي تضم والدكم، والدكم كان يعمل محامي.
والدي كان أولا معلما. ثم دخل كلية الحقوق وتخرج فيها سنة متأخرا سنة 1949 ويعني أنا أذكره يوم كان طالبا في الكلية في كلية لكنه لم يعمل محاميا وهذه كان مزارعا.
ليش يسمى المحامي دائما أو عندما يتحدث الناس عنه؟
أي هو محامي، هو كان محاميا منتميا إلى نقابة المحامين ولكنه أحب الزراعة وكان رجلا مزارعا يعمل في الزراعة وظل إلى آخر حياته يعمل في الزراعة، لا صار موظفا ولا صار محاميا وطلب في كثير من الوظائف لكنه رفض ذلك وبقي يحب الزراعة.
أين أنت في الأسرة؟ كم عدد اللي قبلك واللي بعدك؟
نحن كنا 5 أولاد و5 بنات يعني الوالدة أنجبت يعني الذين عاشوا من أنجبتهم 10. أحدهم غرق في نهر دجلة سنة 1959 فأرادت الوالدة رحمة الله عليها أن تعوضه فجاءت ببنت فصاروا 6 بنات و4 أولاد أنا ثانيهم، أنا يعني ثاني الأولاد وثالث
المواليد.
نعم أختي الدكتورة أمل رحمة الله عليها هي الكبيرة وأخي الدكتور فراس أكبر مني بسنة وهو أستاذ في اللغة الإنجليزية في جامعة بغداد وأنا الآخر والمهندس سحاب ثم المحامي رعد رحمة الله عليه وأصغر ناتو في رحمة الله عليه.
قبل ما أدخل في الحياة الخاصة بالذات في الأسرة وأتكلم عن دور والدكم يعني أنا ألحظ شيئا عندما أقرأ في تاريخي مثل العراق قبل 100 سنة تجد الدكتور فلان قبل 150 سنة الدكتور فلان يعني شيء عجيب أن تجد هذه الثورة العلمية الهائلة قبل 100 سنة بينما كان في ذلك التاريخ دول محيطة مثل الخليج يعيشون على البئر ويعيش ما يعرفون شيء اسمه معنى ذلك أن الثورة العلمية كانت قديمة جدا
قديمة طبعا في العراق. أنا أذكر يعني
يعني عفوا يا شيخنا مشايخك دال كل مشايخك كلهم دال دال دال
أي طبعا
يعني الكلام عن 100 سنة
أي طبعا يعني أستاذنا مثلا الشيخ محمد بهجة الأثري يعني من كبار العلماء المعروفين يعني هو من أنجب تلامذة محمود شكري الآلوسي محمود شكري الآلوسي توفي سنة 1924 وشيخنا الأثري عمر إلى 100 سنة تقريبا يعني
الله أكبر
رحمة الله عليه كان أستاذنا الدكتور ناجي معروف وأقدم الأساتذة هو أستاذ
لكن قصدي أن العلم كان قديم يعني
طبعا لما يعني كانت بعثات شوف يعني أنا أذكر عمي رحمة الله عليه دكتور ناجي ذهب ببعثة علمية إلى باريس سنة 1935
الله
أي هذا يعني هو وذهب الدكتور مصطفى جواد والدكتور سليم النعيمي لما صارت الحرب العالمية الثانية واحتلت باريس عادوا سنة 39 يعني سنة 39 وبعد ذلك اشترك عمي رحمة الله عليه في ثورة رشيد علي القيلاني واعتقلت سنوات يعني ثلاث ثم
لكن كان العلم أيضا في الأعظمية كان موجود
الأعظمية بلدة شوف بلدة فيها يعني فيها قبائل ميسورة وكانت تعتني بأولادها يعني أنت تتصور أن عائلة تدخل أولادها إلى المدارس في سنة 1910 و1915 و1920 إلى آخره هذه حوائل يعني إلها منزلة وإلها قيمة
صحيح.
وإحنا الحمد لله عائلتنا كانت نسبيا من العوائل الميسورة
جميل.
كانت لنا بستانان في منطقة العظمية عند واحدة عند المقبرة الملكية الآن وواحدة في ما يسمى بالكامب عند شارع الضباط الآن الحالي كانت هذه كلها أنا أذكرها بستان لنا كبيرة وواسعة وكنا نذهب إليها في ذلك الوقت فالحقيقة يعني نحن يعني فطننا على آبائنا وأعمامنا كلهم من المثقفين كلهم دكاترة كلهم أساتذة عمي أحمد رحمة الله عليه كان أحسن أستاذ رياضيات في العراق تقريبا في ذلك الوقت، ومن مؤلفين الكبار الدكتور ناجي، الدكتور يعني مجموعة كبيرة. الوالد رحمة الله عليه. نعم،
والدك حرص منذ البداية أن يكون تعليمك الديني واضحا وبينا، وحرص على حفظ القرآن.
احنا حقيقة كان لجدي رحمة الله عليه الحاج معروف، كان رجلا معمما، وكان يحرص علينا ونحن قبل الخامسة أن نذهب يوميا إلى صلاة الفجر في جامع أبي حنيفة. فأنا أذكر وأنا صغير كانت عندنا ما يسمى بالشناشيل، سامع فيها هذه شبابيك توضع في البيوت، وكنا نربط خيطا في أرساغنا، ثم بعد ذلك ندلي هذا الخيط الذي يحس قبل الآخرين لصلاة الفجر يسحب هذا الخيط لشان نصحى كلنا ونذهب إلى الجامع. وكنت أنا وأنا صغير أبحث عن اسطوانة من اسطوانات المسجد لأتكئ عليها لأني نعسان يعني الصبح، وأنا عمري 5 سنوات أو 6 سنوات. فالعائلة هي طبيعتها، عائلتنا عائلة متدينة معروفة يعني في العظمية، سواء الحاج معروف رحمة الله عليه وإخوانه الحاج بكر والحاج محمد والحاج أحمد، أولاد الحاج الرزوقي معروفين في العظمية.
والمذهب الحنفي هو السائد.
هو المذهب السائد. نعم. هو المذهب
السائد. في المساجد الحراك العلمي كان واضحا بينا.
يعني كانت هناك حلقات في مساجد، في مساجد العظمية معروفة يعني. كان كثير من العلماء الكبار في ذلك الوقت، الحاج حمدي الأعظمي، الحاج عبد القادر الخطيب، يعني مجموعة من القيسي، كان يعني كثير من العلماء في ذلك الوقت كانوا يدرسون في حلقات في المساجد. بس احنا عادة كان كل طفل ينبغي ان يذهب لحفظ القرآن الكريم وتعلم القرآن عندما يسمى عندنا يسمى الملة، فلا بد من الذهاب قبل المدرسة الى الملة
ويحفظ القرآن،
يحفظ القرآن، يحفظ او يقرأ القرآن يعني يتعلم، يعملوا له ختمة في الاخير وفيها نوع من الاحتفال والى اخره، ويكرم هذا الملة يعني عندما يختم الولد القرآن.
متى كنت تتردد على المساجد؟
من وأنا صغير.
من عمري لك وقت معين يعني يجبرونك الفجر الظهر العصر؟
يعني لما كنا صغارا كان أهلنا يجبروننا على الذهاب إلى المساجد، لا يمكن أن يتخلف أحد، يعني كان جدي رحمة الله عليه الحاج معروف وتوفي سنة 1950، كان حريصا على أن كل أحفاده يذهبون إلى المسجد.
50 وعمرك 10 سنوات يعني لما
مات. إيه لما توفي، وكان والدي رحمة الله عليه رخيم الصوت، فكان جدي يفتخر بأن أحد أبنائه وهو عواد كان من قراء المحفل في القرآن. إحنا العادة عندنا أن يقرؤون القرآن قبل صلاة الجمعة بساعة ساعة ونصف، يتوالى مجموعة القراء. هناك مصطبة عالية في جامع أبي حنيفة النعمان يقعد فيها القراء
ويقرؤون قبل الخطبة.
يقرؤون قبل الصلاة بساعة ونصف تقريبا، أو ساعة أو ساعة ونصف، كل واحد يقرأ 10 دقائق أو ربع ساعة. فكان جدي يفتخر بأن أحد أبنائه من قراء المحفل
اللي هو عواد.
عواد نعم.
وبدأت في قراءة القرآن الكريم في نفس المسجد.
نعم في نفس
المسجد. مع من من المسجد؟
كان الملا عبد الله رحمة الله عليه، وكان ثم بعد ذلك حينما تحولنا احنا انتقلنا من دارنا هذه الى دار بنيناها عند المقبرة الملكية. المقبرة الملكية كانت تبعد عن جامع أبي حنيفة حوالي 700 متر، ولكن كنا بدون كهرباء في ذلك الوقت لان كانت منطقة بساتين، منطقة بستان لنا، بنينا فيها دارا. فتحولنا عند ملا آخر اسمه ملا أحمد، وكان شديدا يعني على شديدا على 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 الطلاب يعني على على الأولاد يعني. نعم.
طيب بعد ذلك دكتور، أنت جزما أنك يعني عايشت على الأقل بعض الأحداث السياسية وأنتم صغار. المنطقة مرت بعدوان ثلاثي، مرت بالحرب الصهيونية.
نعم.
طيب هل كانت تؤثر فيكم هالأحداث؟
طبعاً يعني نحن كغيرنا مثلاً في العدوان الثلاثي على مصر سنة 56 كنا في المدرسة الثانوية، نحن يعني في المدرسة الإعدادية والثانوية، وكنا نطلع مع المظاهرات ونتظاهر وإلى آخره. لكن حقيقة عائلتنا لم تكن تحمد ما حدث سنة 1958، لأن عائلتنا كانت من العوائل الموالية للعائلة الهاشمية في العراق. فلم نكن نحن من كالشباب الآخرين من المتحمسين لهذا الانقلاب الأسود الذي صار في 14 تموز سنة 1958 مع الأسف يعني أن نقول هذا. كان العراق في ذلك الوقت يعيش في بلهنية من العيش حقيقة. ومرت بالعراق بعد ذلك أحداث لا يعني سيئة حقيقة في التاريخ يعني لا سيما في عهد هذا المقبور عبد الكريم قاسم وسيطرة الشيوعيين على البلاد لفترة ما يعني تعرف هذه.
لكن أثر المد الشيوعي القومية أثرت على جيلكم؟
طبعاً المد القومي كان معروفاً عند الجميع يعني ليس علينا يعني قومي، لكن احنا تربينا على نوع آخر من القومية وكان زعيمها في ذلك الوقت هو عمي الله يرحمه الدكتور نادي معروف الذي كان يجمع بين العروبة وبين الإسلام. هذا منهج قلما كان سائدا يعني القوميون كان كثير منهم علمانيون كما تعرف والإسلاميون كان في بعضهم نوع من الشعوبية
صحيح.
في بعض الأحيان فأنت تجد إنسانا يجمع بين القومية وبين الإسلامية ويمازج بينهما ويقدر العرب ويبين منزلتهم في الإسلام هذا كان وذلك عمي ألف كثير من الكتب منها يعني لما تقرأ كتابه في أصالة الحضارة العربية رحمة الله عليه تجد هذا الأمر واضحا أنه بنى الحضارة العربية على الكتاب والسنة ولما ألف كتابه الشهير عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية وهم من رومة عربية كان يحزن فيه الرد على ابن خلدون الذي يقول أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم من الأعاجم وهو بين أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم من العرب أن هؤلاء الذين ينسبون إلى أصفهان وإلى سجستان وإلى طهران أصلهم عرب نحن نزحوا إلى هذه البلاد وعاشوا فيها مثل أبو الفرج الأصفهاني وهو هذا مسلم بن الحجاج النيسابوري وهو قشيري وفلان الفلاني وبدأ كتابا مشهورا في ذلك ومنتشرا بين الناس يعني.
طيب جميل خليني أرجع لعمك إذا أذنتم لنا ودنا يعني نتحدث عن شخصية الدكتور ناجي معروف هو من شيوخكم ما الأشياء التي أثرت في حياتك منه من هذه الشخصية؟
أنا بحمد الله كنت من المتميزين في دراسة الثانوية يعني ويعني ربما كنت واحد من عشرة بالعراق
أخذت المركز الأول بالنسبة
ما أخذت الأول أنا بالنسبة بالثانوية يعني إحنا نسميها البكالوريا التي تعادل التوجيه هنا
نعم.
ما أعرف يسموها في البلاد الأخرى يعني التي هي ينتقل منها إلى الجامعة
صح توجيه.
أنا كنت واحد من عشرة في القسم الأدبي فكان يحق لي أن أذهب إلى أي قسم وكان أكثر قسم يذهب إليه الناس في مثل هذه الأمور هو قسم اللغات الأجنبية اللغة الإنجليزية يذهب إليه سرات الناس وقسم التاريخ كان من الأقسام التي يذهب إليها الأوسط والأضعف من الأوسط ومع ذلك كان رئيس قسم التاريخ في ذلك الوقت يوم أنا دخلت إلى الكلية كان عمي الدكتور ناجي معروف فأنا أحببت هذا القسم ورحت على العميل قلت له أنا أريد قسم التاريخ قال ليش تروح إلى قسم التاريخ أنت ممكن تذهب إلى قسم اللغة الإنجليزية إلى قسم الاقتصاد إلى قسم الكذا إلى قلت له أبدا إلا قسم التاريخ وظل يجادلني العميد في ذلك الوقت لماذا تذهب إلى قسم التاريخ؟ لأن أحب التاريخ طبعا هذا تأثرا بعمي وبمكتبته التي كنت أراها وكنت ألاحظه فيها وهو يكتب وهو يؤلف وهو يعمل فكنت أحذو حذوه في هذا المجال فهذا تأثير كبير حقيقة
لكن ما درسك شيء؟
لا درسني طبعا درسني
أنا أقصد النظامية غير النظامية ما درست على يدي شيء غير الدراسة النظامية
لا دراسة النظامية بس طبعا هو كنت لا أكتب مقالا ولا أكتب كلمة إلا ويقرأها بعدي طبعا هو أنا أساتذتي كنت أحبهم حبا كبيرا كان شيخنا الأثري رحمة الله عليه ولو أنا أشوفك بعض الأشياء يعني عندي تهذيب الكمال مثلا أنا تهذيب الكمال قرأه الشيخ الأثري من أوله إلى آخره فهو في 35 مجلد وخطه عندي عليه
الله.
فكنت أنا لا أكتب مقالا أو أكتب بحثا أو أكتب كتابا إلا وأعطيه لأحد أساتذتي يقرأه قبل أن أنشره لأنه قد استفيد من ملاحظاتهم من توجيهاتهم بعد ذلك لزملائي ثم بعد ذلك لطلبتي. كنت أعطي لطلبتي، الآن أنا أعطي لطلبتي ما أكتب حتى يقرؤونه ويبينون بعض الملاحظات التي أستفيد منها.
طيب إحنا في مرحلة ودي أتكلم عنها بإسهاب الحقيقة، وهي مرحلة الابتدائي والمتوسط والثانوي. هذه المرحلة غالب ضيوفنا يقولون هي جزء من ما يشكل شخصيتك وإن لم تشعر. قد يكون في مدرس معين أعطاك كذا لمحة، قد تكون فيها جزء من حياتك، أعطينا شيئا عنها.
يعني أنا حقيقة في المدرسة الابتدائية يعني والمدرسة المتوسطة في الأولى في الأول يعني لم أكن من المتميزين حقيقة. إنما تميزت
في الجامعة،
لا تميزت في الإعدادي اللي احنا نسميه الثانوي الذي بعد المتوسط. احنا دراسة عندنا 6 سنوات
ابتدائي
3 سنوات
متوسط
سنتين كان في زماننا إعدادي نسميه احنا إعدادي
اللي
هو
يعني.
بعد التوجيهي بعد البكالوريا يعني بعد يكون البكالوريا ونمتحن بالكل. انا لم اكن من المتميزين الا في السنة الثالثة من المتوسط. تميزت بعد ذلك. أنا كنت أحب الزراعة، بيني وبينك ما كنت أحب المدرسة كثيرا، كنت أحب الزراعة، أحب الفلاحة، أذهب مع أبي للفلاحة، أسوق الجرارات، أسوق التكترات، أسوق البلدوزرات، يعني هذه حياتي معروفة في ذلك الوقت. أنا أكثر الناس يعرفونني أنني مزارع وليست أستاذا جامعيا في ذلك الوقت، لأني بقيت في هذه المهنة إلى أن تحولت إلى الأردن.
لكن هذه لمحة مهمة الحقيقة، أنا ودي يعني نوصلها للطلاب أنه بعض الطلاب ما دام والله 6 سنوات بليد و3 سنوات بليد في المتوسط يقول ما في أمل،
لا.
لكنه قد يفلح في سنة من السنوات ويصبح متميزا.
أنا في سنة من السنوات سنة 1958 تغيرت حياتي تغيرا كاملا في هذا الاتجاه.
والسبب يعني
والله السبب أن جاء إلى مدرستنا في ذلك الوقت مديرا
أبا أسألك عن السبب لكن بعد هذا الفاصل حتى نشوق المشاهد. سبب التميز بعد الفاصل، ابقوا معنا.
أهلا وسهلا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي، صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى مع ضيفنا الدكتور بشار عواد معروف لنكمل وإياكم مسيرة حياته. في مرحلة معينة تغير وأصبح من المتفوقين، لماذا؟
حقيقة في تلك السنة سنة 1957-58 صدفة صار مديرا لمدرستنا عمي الأستاذ أحمد معروف رحمة الله عليه أبو سنان، وكان رجلا جادا لا يمكن أن توصف جديته بوصف من الأوصاف حقيقة. كان هو الذي يضع أسئلة البكالوريا وكان إلى آخره، حتى أنه رفض وأنا في التوجيه أن يجيب عن أسئلتي التي أسأله في الرياضيات لأنه هو الذي وضع أسئلة الرياضيات، وكان رجلا متدينا وملتزما تماما في تلك السنة. فجاء بأساتذة من خيرة أساتذة في العراق وأراد أن ينهض بالمدرسة ويعملها مدرسة نموذجية، فكنت أنا أستحي من الأساتذة كون أن المدير عمي أخو والدي، فبدأت يعني أعمل بشكل رهيب. فكنت في تلك السنة تخرجت وأنا الأول على الـ على الـ على الـ على الـ على دورتي يعني في تلك السنة سنة 1958، وبعدها صار الانقلاب سنة 58، وقضينا سنتين كنت من المتفوقين فيها. وكما قلت في التوجيه كنت أنا واحد من 10 في المعدلات في العراق، بحيث أني يعني أتيحت لي بعثة إلى المملكة المتحدة إلى إنجلترا لدراسة علم الاجتماع، ثم رفضت
بعد ذلك. لكن الشيخ عبد العزيز الدولي قابلته قبل مرحلة الماجس البكالوريوس ولا بعدها؟
لا، هو شوف، أولا الدكتور عبد العزيز الدولي هو تلميذ عمي الدكتور نادي معروف، هو والدكتور صالح العلي والدكتور جميل سعيد، كبار الأساتذة هؤلاء كلهم تلامذة الدكتور ناجم. لكن في ذلك الوقت لا، أنا التقيت بالدكتور الدوري وتوثقت علاقتي به في الكلية.
ما الذي جاء بالدوري للأعظمية؟ هم أبعد فيما أعرف.
لا لا، هم في الدور، بس الدوري معروف، وكان عميد كلية، هو مؤسس كلية الآداب والعلوم سنة 1949، وكان عميدا لهذه الكلية إلى سنة 1958، ثم أخرج منها بعد الانقلاب لموالاته الهاشميين ومجيء تعرف الحركة الشيوعية وإلى آخره، لم يكن هذا، ثم أصبح رئيسا لجامعة بغداد سنة 1963 بعد ثورة 8 شباط سنة 63، صار هو رئيسا لجامعة بغداد. وفي تلك السنة هو في 61 62 63 كان يدرس في كلية الآداب، أستاذا في كلية الآداب في ذلك الوقت، كان يدرسنا التاريخ العباسي، وكان أستاذنا الدكتور صالح العلي يدرسنا التاريخ القرن الأول الهجري، وأستاذنا الدكتور ناجي معروف كان يدرسنا تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، وكان جواد علي رحمة الله عليه يدرسنا تاريخ العرب قبل الإسلام. هذه ذولا كبار أساتذة.
جواد علي هذا
صاحب المفصل في تاريخ العرب.
أنا عارف، لكن الكاريكاتوري الشهير ناجي العلي أو الاسم
لا لا, لا لا لا
هذا من
لا لا لا
من فلسطين
لا 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 ليس له علاقة
فقط الاسم.
نعم نعم نعم.
لكن يا دكتور، قسم التاريخ في كلية الآداب لطالب متفوق، ما الذي دفعك للدخول فيه مع أنك تتحدث عن يعني مدرسة أيضا فيها حركة تعليمية عالية، الأعمام لم يكن منهم أحد لهذا التوجه، ما الذي دفعك؟
لا، دفعني عمي
ناجي.
دكتور ناجي طبعا هو المؤرخ العراق يعني في زمانه، وهو أستاذ الأساتذة كما يقولون، كنت متأثرا به، هو عمي الكبير بالمناسبة يعني والدي بعده يأتي يعني، وهو أكبرهم، مواليده 1910، والوالد رحمة الله عليه مواليده 1913. فدكتور ناجي كان من أوائل من رجالات العراق المعروفين يعني، تخرج من باريس سنة 1939، يعني ذلك الوقت كانت الناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء في وقت اللي كان الدكتور ناجي ذات الوقت في باريس، وعندي صوره في ذلك الوقت وهو نعم.
ودفعك إلى قسم التاريخ؟
يعني أنا اندفعت إلى قسم، هو لا يدفعني حقيقة، أنا اندفعت إليه حبا به وحبا بما أراه في مكتبته وبما يحدثني به هو، يعني شيء من هذا القبيل.
من 60 إلى 64 مكثتها في قسم
كلية الأدب،
تاريخ في كلية الأدب، جزما أن هذه الأربع سنوات كان لها أثر كبير.
هذه حقيقة كانت من أروع سنوات حياتي. شوف، في السنة الأولى كان لنا عندنا أساتذة من الطراز الرفيع.
الله.
أيوة، كان أستاذنا الدكتور صالح كان يعرف أني عندي شيء
صالح العلي.
دكتور صالح العلي كان يعرف عندي، أولا هو يصيد المتنبهين في الصفوف في القاعة يعني، فكان دائما يقول أنا لو في كل دورة من الدورات مسكت 3 أو 4 يكفيني من الدورة.
الله.
فكان هو يعني شيء رآه في يعني، لغتي الإنجليزية كانت قوية في ذلك الوقت، إضافة إلى اجتهادي وإلى آخره، فكان قال لي تعال مر علي على البيت. فكنت أذهب، أول مرة ذهبت إليه في البيت، وكان يسكن عندنا في العظمية، وأصله من الموصل ولكن يسكن في العظمية، فأعطاني كتاب قال لي هذا تقرأ، شو رأيك أعطيك كل أسبوع كتاب تقرأه وتلخصه وتجيني نتناقش أنا وياك فيه. فكان في كل أسبوع يعطيني كتابا. أول كتاب أعطاني إياه كتاب نشهة الفقه الإسلامي ليوسف شخت Origins of Mohammedan Jurisprudence باللغة الإنجليزية، قرأته وأعطيت النقد الذي عليه. ثاني كتاب أعطاني إياه لا زلت أذكره مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التاريخية للأستاذ دكتور ناصر الدين الأسد في ذلك الوقت، وكثير من الكتب. ظل هذا الرجل يتولاني إلى أن تخرجت ليس من الماجستير من البكالوريوس، حتى بعد الماجستير وحتى بعد الدكتوراه، وما انقطعت عنه إلى حين وفاته. هذا واحد. شوف هذا يعني أساتذة. كان أستاذنا الدكتور عبد العزيز الدوري يدرس في ذلك الوقت درسين محاضرات ودرس مناقشة، درسين محاضرات ودرس مناقشة. عادة الحصص في كل درس من الدروس تكون ثلاثة يعني في الأسبوع، فهو كان درسين للمحاضرات ودرس للمناقشة وأبحاث. الدراسة في ذلك الوقت لم تكن كالدراسة في ذلك الوقت. كنا ندرس الإنجليزية، كنا ندرس تاريخ إنجلترا اللي يسموه History of England نأخذه باللغة الإنجليزية. كنا مطلوب مننا أن ندرس لغة ثانية، أنا أخذت الفرنسية في ذلك الوقت، ثم لا بد لنا من أن ندرس لغة شرقية، أخذت الفارسية في ذلك الوقت، درست الفارسية على يد أستاذي الدكتور أحمد ناجي القيسي، هذا كان من كبار الأساتذة، هذا الذي ترجم كتاب منطقة الطير لفريد الدين العطار، ترجمه من الفارسية إلى العربية، ترجمة من أرقى التراجم التي عرفها التاريخ. أساتذة ولا كبار. أي والله. كان أستاذنا الدكتور ناجي معروف، كل شهر ينبغي أن يكتب واحد من عندنا بحث من الأبحاث في تاريخ الحضارة العربية. ونحن تخرجنا. في ناحية أخرى خدمتني أنا حقيقة، كان في ذلك الوقت سنة 1962 فتحت المكتبة المركزية لجامعة بغداد. وكان رئيس في ذلك الوقت هشام الشواف. فاتصل بي عمي وهو كان من أصدقائه الذين درسوا في فرنسا، قال لي عندي واحد دودة مكتبة، شو رأيك تعين عندك؟ فعيني عنده موظف ب18 دينار في ذلك الوقت.
مع دراستك؟
مع دراستي. كنت أداوم يعني بعد الـ بعد الـ بعد الـ بعد الظهر، بعد الظهر في المكتبة، وعينت رسميا في الدولة يعني كاتب في المكتبة المركزية براتب 18 دينار وغلاء معيشة 11 دينار، فكنت أستلم 29 دينارا في ذلك الوقت. يعني طيبة في ذلك الوقت. فهذه نفعتني، كنت أطلع على المصادر بشكل رهيب، بشكل كبير جدا. أنا أقرأ في المكتب ما عندي شغل بس أقرأ، فكنت أقرأ بشكل كبير حقيقة.
لكن دكتور ألا تلحظ أن الجو العلمي أيضا ربما دفعك إلى هذا؟ يعني لما تقول والله 4 سنوات وزملائك اللي معك كلهم مجتهدين، أنت ما تعيش في
أنا شوف أحكي لك. يعني كنت أحزن لو أن أي واحد من الطلبة أخذ أعلى مني درجة في درس من الدروس.
الله.
ولذلك يعني ليس فخرا أقولها. هذا معروف أني الأول في السنة الأولى، الأول في السنة الثانية، الأول في السنة الثالثة، الأول في السنة الرابعة. والأول لما أقول الأول يعني في السنة الرابعة كان معدلي 86%، الثاني 78%.
ما شاء الله.
الثاني على القسم كله 78%. الوحيد الذي أخذ جيد جدا في ذلك الوقت هو أنا. وذلك دخلت الماجستير مباشرة لما أسلت.
وفي أساتذة شديدين ودقيقين.
من يأخذ عند الدكتور صالح العلي ولا الدكتور ناجي معروف ولا الدكتور عبد العزيز الدوري درجات عالية؟
الله.
من يأخذ عنده؟
من كان معك من زملائك الذين عايشوا أيضا هذه المرحلة وكان لهم اسم يعني مشاهير؟
لا في
البكالوريوس.
في البكالوريوس صعب، ما عندي كان كثير ناس. لا في الماجستير صاروا عندي أصدقاء وكانوا من نفس المستوى يعني من عندي.
طيب لكن خليني في البكالوريوس، لأن الماجستير سأخصص له حديثا. هل كنت في البكالوريوس أيضا رغم قربك من المكتبة وجهت توجها معينا في القراءة، بدأت تفتح آفاق أم فقط التاريخ؟
شوف أنا الذي أثر فيه في ذلك الوقت كان أستاذي الدكتور صالح العلي يعطيني أعمال أعاونه فيها. منها مثلا أنه مرة كلفني أن أجمع أسانيد الطبري في التفسير مثلا. مرة جماعة قال لي تجمع لي أسانيد كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وتعمل بها خارطة. فعملت خارطة طولها أكثر من 3 أمتار لكل هذه الأسانيد التي كان أبو الفرج الأصفهاني. هذا أثر فيها فيما بعد. كان له تأثير في دراسة ما يسمى بتاريخ التاريخ. وهو الذي أثر فيه فيما بعد بدراسة الحديث النبوي الشريف. لأن كما تعلم أن الدراسات التاريخية والدراسات الأدبية كانت متأثرة تأثرا كبيرا بمناهج المحدثين.
صحيح.
وذلك أنا من الأوائل في قبل الماجستير، قبل أن أخذ الماجستير، أنا نشرت كتابي أثر الحديث في نشأة علم التاريخ عند المسلمين.
هذا
قبل الماجستير.
قبل الماجستير.
وكذلك نشرت مقالا في مجلة الأقلام مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين أيضا قبل الماجستير. وحققت كتاب الوفيات لعبد الرحيم الحاجي ونشرته في مجلة كلية الآداب. وأنا في البكالوريوس عندي فقط.
يا سلام.
بس كان أستاذي شاركني فيه أستاذي أحمد ناجر قيسي رحمة الله عليه، وأهديناه أنا وإياه لشيخنا علامة العصر ومحققه الأستاذ الدكتور الدكتور مصطفى جواد رحمة الله يعني. كان هو الذي علمنا التحقيق يعني.
أنا سنتحدث عن الإسهاب إن شاء الله قريبا. الله الحقيقة أنا بقي لي محطات كثيرة، فأنا أستأذنك أن أعد الإخوة والأخوات أن أستكمل هذه المحطات في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بقي لنا محطة الماجستير مهمة جدا في حياة ضيفنا الدكتوراه، ثم نتحدث عن التحقيق، عن هذا البحر الخضم الهائل لضيفنا، عن كتب التاريخ، علاقته بالقراءة، علاقته بالتدوين، كل هذه القضايا أستأذن ضيفنا في أن تكون حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كان ضيفنا هو الدكتور بشار عواد معروف. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا للزملاء فريق البرنامج الذي